أصحاب الوظائف الكبرى حينما يسقطون، وأصحاب الأموال حينما أيضا إما يتوفون أو أيضا ينكسرون. ولهذا قال عز وجل: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم وجهنا. فمتاع الدنيا في مقابل الآخرة قليل جدا. هذا هو الذي يولد الزهد عند الإنسان إذا استيقن هذا وعرف. طبعا كما قلنا الزهد لا يعني ترك العمل، وإنما أن تكون فعلا وأن تكون متوازن. ولو أنه عمر قلبك بالزهد لكنت أكثر الناس راحة، تنام قرير العين وتصبح سليم الصدر وتعيش مع أولادك بكل راحة وبكل هدوء وبكل سعادة وبكل بشاشة. ولهذا الحياة الطيبة ليست فكرة المال، وإنما فعلا في الزهد. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. عنصران وركنان: العمل الصالح والإيمان. الإيمان هو الزهد، أو من صور الإيمان الزهد. العمل الصالح أنك تسعى في الدنيا ما في إشكال على مقتضى مشرع الله. إذا اجتمع لك الأمران، اجتمع لك أنك صاحب مال وتكسب كسب طيب، واجتمع لك الإيمان والزهد، بهذا تكون الحياة الطيبة وبها تكون السعادة. فأنت تعرف حقيقة الدنيا وتعرف حقارتها، إذن لا تساوي هذا أن يمتلئ قلبك بهذا الهم. ولهذا قل: متاع الدنيا قليل. وقوله: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، هذا جانب آخر في 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 مفهوم الزهد. الجانب الأول طبيعة الدنيا، متاع الدنيا قليل. الجانب الثاني أن ما بيدك من كثرة سوف تنتهي. ما عندكم ينفد، يعني لو كان عندك جبال تأخذ من تحت. إما أن يكون نفاد، إما أن يكون نفادها بصرفها، وإما أن يكون نفادها أيضا بما يحصل من نوازل ويحصل من أمور، حريق أو غرق أو تلف. قد يكون يسلط الله عليه آفة من الآفات، قد يكون من العث، قد يسلط عليه من الدود، يسلط عليه من الأشياء التي تأكله. إذا ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فإذا إذا ما تعلقت بربك وكانت الدنيا في يدك لا في قلبك، وكان تعلقك بالله عز وجل، حينئذ هذا هو الزهد. قال: ومن فضيلة الزهد قول الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتهم فيه. أيضا هذه صورة أخرى من الزهد يا أخواني. عندنا ثلاث أحوال: الأولى متاع الدنيا، الثانية ما عندكم ينفد، الثالثة فيما يتعلق عند الآخرين. من الزهد ألا تتطلع إلى ما عند الآخرين أبدا مهما كان. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا. إذن هذا في جانب الآخرين، في إذا كان ما عندك شيء، لأن الله عز وجل وزع بين الناس أرزاقهم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في حياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ولا تخرى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فإذا الجانب الآخر فيما يتعلق بالزهد أن تزهد في أن لا تتعلق بما عند الآخرين إذا كنت قليل ذات اليد. إذا هذا جانب آخر في الزهد، إذا كنت قليل ذات اليد لا تتطلع إلى ما عند الآخرين. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. أزواج بمعنى أصناف، أزواج بمعنى أصناف، يعني الزوج أحيانا يعني أنواع من الناس، أصناف وفئات وطوائف من الناس الله متعه. قد يكون كفار، الكفار الأغنياء الوجهاء، فئات من الناس الله متعهم. فأنت تتطلع إلى هذا أولا لأنك مؤمن بالله عز وجل، والأمر الثاني الله هو المقسم، والأمر الثالث أن الله له الحكمة في هذا التوزيع حقيقة. لأن لو كان كل الناس أغنياء ما استقامت الحياة، ولو كانوا كلهم فقراء ما استقامت الحياة، ولكنها رحمة من الله عز وجل، رحمة أن كانوا كذلك، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. لماذا؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. لابد ما تستقيم الحياة إلا بهذا. لو كان كل الناس ضباط ما صار في جنود، لو كان كل الناس رؤساء إدارات ما كان في موظفين. إذا لابد من التفاوت الطبقي. لكن أنت انظر لنفسك، انظر، فإذا الزهد بالنظر في متاع الدنيا، والزهد في ما عندكم ينفد وما عند الله باق، والزهد ولا تمدن عينك إلا ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح وهمه الدنيا شتت الله عليه أمره وفرق عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله له همه وحافظ عليه ضيعته وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغبة. أيضا هذا ميزان دقيق جدا. طبعا الحديث حسن، الحديث درجته حسن. فإذا جعل الإنسان الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه. ما معنى فقره بين عينيه؟ بمعنى أنه ما يشبع، فالذي لا يشبع هو الفقير. فأحيانا ترى أحوال بعض الأغنياء كأن أفقر الناس، لا في ملبسه ولا في همه ولا في ضيع أولاده ولا في 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 تعلقه بالدنيا. نسأل الله السلام، فعلا جاء الله فقره بين عينيه، لا يستمتع ولا يتلذذ ولا يجلس مع أولاد ولا مع أصدقاء ولا تحس في ذلك الانبساط ولا في ذلك الارتياح ولا في تلك السعادة. فجعل فقره بين عينيه مفرق عليه شمله أو فرق عليه ضيعته. وتجد فعلا مشتت الحال، وخاصة الشتات القلبي، لا يدري ماذا يفعل. إن حتى لو ذهب مع إخوانه إما لضيافة وإما لزة تجده مشغول، إما إذا كان معه هاتف لا يستقر، وإلا إخوانه يمرحونه وهو في واد وإن كان معهم. إذا هذا فرق الله عز وجل له مبسوط مع المبسوطين، وله جالس في مكانه يمارس أعماله. هذا شتات، نسأل الله السلامة. وإنما الحال أنك لنفسك عليك حق، لزوجك عليك حق، لضيفك عليك حق، لربك عليك حق. هذا الذي جمع الله عليه أمره. أما الذي شتت ما يدري ما يفعل، لا أعطى زوجه حقها ولا أولاد حقهم ولا نفسه حقها ولا أيضا صرف، نسأل الله السلامة. هذا هو الذي فرق الله عليه همه وفرق الله عليه ضيعته ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ولو كان عندهم ملايين، ما معنى ما كتب له؟ ليست القضية خاضعة فقط للكسب الذي أنت فيه، وإنما أمور مكتوبة ومقدرة. ولهذا نفس التجار في موقع واحد وفي سوق واحد، ومع هذا يكسب وهذا لا يكسب، هذا يكسب نسبة وهذا يكسب نسبة أكبر، وهذا أقل، هذا يكسب اليوم وهذا يكسب غدا، مع أن الأسباب واحدة والأمور واحدة ومع تختلف المكاسب. لماذا؟ لأن الله وراء ذلك. أنتم تأخذون بالأسباب والله رب الأرباب. فإذا ما يأتيك إلا ما كتب لك. نعم قد يكون كتب لك شيء كثير، وقد يكون مطلوب منك أسباب، نعم، لكن في حدود. السبب تأخذ به في 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 سبيل أيضا أن تكون أنت مستقر. فإذا كانت الدنيا الهم هي هذا، نسأل الله السلامة. ومن أصبح وهمه الآخرة، يعني متعلق بالله عز وجل ويتتبع مراض الله ويشهد في أوامره ويحذر نواهيه ومساخطه، هذا الذي جعل الآخرة همه. لأنه لا يعمل، يعمل في الدنيا ويكسب ويعف نفسه ولا يضيع من يقوت، لكن همه الآخرة وليست الدنيا، همه الآخرة. ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله له همه. ولهذا الصالحين من أهدأ الناس قلوبا ومن أكثرهم راحة، يصلي في المسجد ويذهب إلى بيته، في حتى قد يكون في مواعيد محددة. يعني بعض الصالحين أصحاب التجارات وقت العمل محدود، المسجد له وقت، البيت له وقت، الدكان له وقت، الضيوف لهم وقت، الأصدقاء لهم وقت، ما ضيع شيئا. فلا هو بالدنيا مضيع نصيبه ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله. فلا هو في الدنيا مضيع نصيبه ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله. إذن هذا هو الذي جمع الله له همه، بحيث أنه موزع نفسه. لماذا؟ لأن الدنيا ليست في قلبه، لأن الدنيا ليست في قلبه، عنده يقين، عنده إيمان أنه يأتي من الدنيا ما كتب له. أنا أخذ بالأسباب، أفتح الدكان أو أرتب أموري، أضبط أموري في 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 في, في حتى مقيد، لا مانع أن يقيد أموره ويقيد دخله وخرجه، لكن أيضا قلبه ليس متعلقا بالدنيا. ومن أصبح وهم الآخرة جمع الله له همه وحافظ عليه ضيعته، يعني شمله، وجعل غناه في قلبه. هذه اللي قلنا لكم دائما اصحبوها معكم، أن القضية الغنى غنى القلب، والغنى غنى النفس، والزهد في القلب، والطمع في القلب، والحس في القلب، والبخل في القلب، يظهر آثاره في السلوك. فإذا كان القلب كريما ظهر ذلك. وقال الحسن: يحشر الناس عراة ما خلا أهل الزهد. على كل حال هذا يحتاج إلى نظر، لا شك الناس كلهم عراة الحقيقة، ما يبدو يعني أن أحد يكتسي إلا على أشياء خاصة. قد يكون في بعض النصوص لبعض الناس أنهم، لكن ما، وإلى هذا عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترى الناس بعضهم بعضا؟ ما يدعنا كل الناس عراة. فقال: يا عائشة، الأمر أعظم من ذلك، الأمر أعظم من ذلك، ما يدعنا الناس كلهم تحشر الصالحين وغير الصالحين. فالأمر هنا يحتاج إلى نظر، لأن هذا مما ليس للرأي فيه مدخل، وإنما أمور يرجع للنصوص. وقال إن، ولهذا لعلك ماذاك تراجعون، يعني هل ورد نصوص أن أناسا يوم القيامة يكونوا مكسوين غير عراة؟ وطبعا في قال القرآن: الذي يكسى والداه حل لك، أظنه في الجنة، ليس في المحشر. الذي يحفظ القرآن أو يقرأ القرآن فإن والديه يكسى، يعني تاجا، لكن أظنه في الجنة وليس في المحشر. فلعلكم تراجعون، يعني هل في النصوص ما يدل على أن هناك يكسى، هل أحد يكسى في المحشر؟ لأن الظاهر أن الناس كلهم تحشر عراة، كلهم يحشرون عراة. فالقول أن الزهد لا يحشر عراة هذا يحتاج إلى نظر، فتراجعون المسألة يا شيخ. وقال: إن أقواما أكرموا الدنيا فصلبتهم على الخشوب فأهينوها، فأهنأوا ما تكون إذا أهنتموها. وهذا صحيح أيضا، إن أقوام أكرموا الدنيا فصلبتهم على الخشوب، بمعنى أنه الصلب هنا يعني الإهانة، الصلب هنا معنى الإهانة. ولا شك أن من أكرم الدنيا غالبا تظهر عليه مظهر الإهانة، كما قلنا لكم قبل قليل، أحيانا بعض الأغنياء الذين كانت الدنيا همهم تجد أنك تشفق عليهم، تشفق عليهم في أحوالهم، قد يكون تشفق عليه في ملبسه، تشفق عليه في 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 في, في تقطيع أوقاته، في ضياع أولاده، في تضييع أهله، تضييع من 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 من, من رعيته، تشفق عليه شفقة حقيقة، وهذا إهانة الحقيقة. فهو أكرم الدنيا لكن أهانته، أكرم الدنيا لكن أهانته. ولهذا قال: فأهينوها، فأهنأوا ما تكون إذا أهنتموها، معنى أن الإنسان فعلا لا يستمتع من الدنيا استمتاعا حقيقيا إلا إذا كانت لا تساوي شيئا في قلبه، لا تساوي شيئا في قلبه. وقال الفضيل: جعل الشر كله في بيت، وجعل مفتاحه حب الدنيا. تصوير يعني جيد، يعني كان الشر في بيت ومفتاحه حب الدنيا، ولهذا ورد أيضا حب الدنيا رأس كل خطيئة، حب الدنيا رأس كل خطيئة. وقال وجعل الخير كله في بيت وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا، يعني تصور أن الشر في بيت، فإن كان فإذا أحببت الدنيا كأنك فتحت البيت ودخلت في الشر، والخير كله في بيت فإذا رزق الله زود كأنك فتحت ودخلت في الخير كله. وهذا كلام جميل وكلام صحيح. إذن هذا ما يتعلق بالزهد من حيث تعريفه، ومن حيث أيضا الموقف ما بين المال والزهد وبين الدنيا والزهد، وأن الزهد أمر قلبي وأنه لا يتعلق بكثرة المال. إذا كان إنسان طلبه في طريق مشروع وصرفه في وجه مشروع، هذا لا علاقة له بالزهد، لأن الزهد أمر قلبي، أمر قلبي، ولهذا قال الشيخ ليس من الزهد ترك المال. ولكن أيضا المقامات الثلاث هذه، قل متاع الدنيا قليل ما عندكم ينفد لا تمدن عينيك، هذه أمور جميلة في طبقات الناس في المواقف من الزهد. قل متاع الدنيا هذا قد تقول في الأغنياء إذا كانوا أصحاب مال، ما عندكم ينفد أيضا في 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 في, في أصحاب الدنيا، لا تمدن عينيك إذا كان ما عندك شيء، فإن الزهد ألا تمد عينيك إلى ما عند الأغنياء أو من متعهم الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول هذا تعقيب جيد جزاه الله خير، شوف ناقش يقول إن الورع، يقول ذكرت أن الورع ترك ما قد يضر في الدار الآخرة، بينما يذكر بعض العلم أن الورع له جانبان، جانب سلبي وهو ما ذكرتم أي ترك ما قد في الآخرة، وله جانب آخر وهو الجانب الإيجابي وهو فعل ما قد ينفع في الدار الآخرة. ما أظن يسمى ورع هذا، لأن الورع معناه الكف، التورع هو الكف، فالفعل لا يسمى، فالفعل يعني لا 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 الإقدام لا يسمى ورع، فيقال تورع عن كذا معنى كفة، فلا يبدو لي أن لأن مفهوم الورع الكف، ومفهوم الزهد التقليل كما قلنا لكم زهيد قليل، وورع يعني ترك، تورع يتورع فلان يتورع عن كذا، يتورع عن الحديث في كذا وكذا، بمعنى يكف ويقلل، فلا يبدو أن الفعل يسمى ورع. ولما اهتم الناس بجانب الأول لا، فالورع ترك، ولهذا حاولنا الآن في كلامنا عن الزهد أنه فعلا أن الزهد لا يعني ترك الدنيا ولا يعني ترك العمل، وهذا ركزنا عليه كثيرا، وهو الجانب الذي أشار إليه الأخ جزاه الله خير. ما معنى قول المؤلف استمالة القلوب؟ بمعنى تأليف القلوب، بمعنى أن تضع المال لتتألف به الناس، وهذا غرض مشروع، وخاصة إذا كان أيضا خاصة في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، لأن إذا كان الله عز وجل جعل من 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 مصارف الزكاة تأليف القلوب، فلا شك أن الأغنياء حينما يضعون أموالهم تأليف القلوب، وبخاصة إذا كانت في سبيل المحافظة على الدين وفي سبيل تهدئة الناس، وخاصة أحيانا بعض الناس قد يكون عنده فعلا يعني نوع تعلق بالدنيا فتعطيه ليهدأ، أيضا هذا خير كثير، هذا مقصود الشيخ. مع أن أيضا استمالة القلوب للأمور الدنيوية لا حرج فيها، لأن لاحظوا أن هناك جانبين، جانب الآخرة هذا جيد كما قلنا الدعوة والتأليف إلى آخره، والجانب الدنيوي أيضا ما في إشكال، يعني أن تعطي الناس لتهدئتهم أو استمالة قلوبهم، أو ما دام أنك لك غرض دنيوي صحيح، أما إذا كان لا في سبيل باطل أو في سبيل غمط حق أو في سبيل منع حق عن آخرين، هذا ما يجوز. قال أيضا كذلك هذا جزا الله كأنه يعقب، خلق الزهد خلق كريم يدخل في أعمال القلوب، ولا شك أن الزهد يربي النفوس ويهذبها، ولذلك فيما أعلم لم يؤلف الإمام أحمد في الأخلاق إلا في الزهد، فلماذا لم يؤلف أحمد إلا في هذا الخلق فقط؟ لا على كل حال ما يبدو يعني أنه إنما وقد يكون مفهوم الزهد أوسع من هذا، خاصة إذا قال كتاب الزهد الإمام أحمد واسع جدا، يدخل فيه أشياء كثيرة، يدخل فيه ورع، يدخل فيه أشياء كثيرة. وأيضا العلماء ألفوا في أبواب كثيرة يعني، وبعضهم يكمل بعضا، فلا يبدو لي طبعا أن, 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 أن تركه لغيره لقلة أهميته، لكن لا شك أن تأليفه الزهدي لأهميته. ما حكم التهنئة بالعام الهجري الجديد؟ والله يبدو لي أن يعني الدعاء بالعام بأن يكون العام عام خير هذا يبدو لي أنه لا بأس به، التهنئة بالأعياد منقول عن السلف، أما التهنئة أما إذا كان دعاء هذا يبدو لي أما مطلوب أن تدعو أن يجعل عامك هذا خيرا منها لك ولإخوانك ولمن تقابله، أن تسأل أن يجعل هذا العام عام خير، ونسأل الله جميعا أن يجعل هذا العام عام خير وعز للإسلام وأهله، وأن يقر عيوننا بعز الإسلام، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصلحنا ويصلح ذرياتنا وأولادنا، وأن يجعله أمن عام أمن وأمان وسلم وسلام، ويعز به الإسلام وأهله، فهذا خير كثير ولا يبدو في حرج. أما ذات التهنئة هي التي محل الإشكال. يقول أشكل علي القول أن الزهد عمل قلبي، فهل معنى ذلك أنه ليس له دلائل وأمارات في الظهر على الجوارح؟ بلى له دلائل، ولهذا والطمع والبخل له دلائل، وأشرنا إشارات خفيفة لكن ما كنا وقفنا عندها، له دلائل. لكن حينما نقول زهد قلبي بمعنى أنك لا تحكم على إنسان مجرد أنه عنده مال أنه ليس بزاهد، لأن فعلا الزهد في القلب، فإذا كانت الدنيا قد ملأت قلبه هذا مشكلة، لا أن يكون أن الدنيا امتلأت، أن خزائنه امتلأت الدنيا، هذا ما في إشكال ما دام أن قلبه لم يتعلق بها، هذا هو الزاهد، هذا مقصودنا، لا أنه ليس له مظاهر في الخارج، له مظاهر في الخارج. بمعنى هل إذا كانت الدنيا ليست في القلب ثم إن العابد في الظاهر منهمك في اللذائذ ثم بعد ذلك أنا زاهد وأنا الدنيا ليست في قلبي هل صحيح؟ لا ما ليس بصحيح. هو أحيانا يعني الانهماك في اللذائذ شيء آخر، وإن كان مذموم طبعا، والترف والنعيم قد يكون مظهر من مظاهر عدم الزهد، لكن أحيانا قد لا يكون، أحيانا قد يكون سفعين منهك في اللذائذ ومع هذا الدنيا لا تسوي عنده شيئا، لا تسوي. وأنتم تعرفون بعض الناس فعلا قد يكون بسط لنفسه في 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 في, في الملبس والمأكل والمسكن والمشرب، ومع هذا الدنيا لا تسوي عنده شيئا، الدنيا لا تسوي عنده شيئا. القضية القلبية أحيانا قد لا يكون المظهر الخارجي دليلا عليها، وإن كان طبعا مذموما، لأن لا شك الإغراق في اللذائذ وعباد الله ليسوا بالمتنعمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عباد الله ليسوا بالمتنعمين، و أيضا حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال نهانا عن كثير من الإرفاه، نهانا عن كثير من الإرفاه. فهذه أحيانا يعني قد تكون صورة من عدم الزهد وقد لا تكون، أحيانا قد يكون بعضنا سجل مترف ومع هذا الدنيا لا تسمع عنده شيء، بمعنى يبذلها هنا وهناك ويوزع هنا وهناك، فهو على نفسه ايضا باسط نفسه، وايضا لا 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 تسوي الدنيا عنده شيء، راحت او جاءت ما هذا ايضا عنده نوع من الزهد ما في شك. يقول قصة ابنة حاتم الطائي عندما سألت هل ينفع كرمه أن هناك قالت عائشة، لا أدري يمكن تكون قالت عائشة، قد تكون أنت أحفظ مني، يمكن قالت عائشة. ما معنى قول الحديث وفرق عليه ضيعته؟ يعني حاله كما كان في الحديث الآخر وفرق عليه شملة، في بعض الروايات وفرق عليه شملة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.